في ذكر تعريف الشرك في الشريعة في ماذا؟ في الاصطلاح، ومر الدليل على ذلك التعريف. بقي أقسامه، الشرك ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم حقيقة شرعية مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله وسلامه عليه. ليس تقسيم الشرك إلى قسمين أمر اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، بل هو أمر شرعي مستمد من الكتاب والسنة. فالتقسيم إلى قسمين حقيقة شرعية، وهذا الأصل خالف فيه الخوارج، حيث جعلوا جميع الذنوب من قبيل الشرك، ويطلقون عليها الشرك، ثم يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويكفرون أصحاب المعاصي احتجاجا عليهم بهذه الآية. وإلا أهل السنة الشرك عندهم نوعان، أكبر وأصغر، والأكبر منه كبير ومنه أكبر، والأصغر منه صغير ومنه أصغر. فالأكبر درجاته تتفاوت والأصغر درجاته تتفاوت، ليس كل قسم، يعني الأكبر جميع أنواعه هي نوع واحد من حيث القبح، لكنها تتفاوت. فدليل الشرك الأكبر قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية بإجماعهم هي بالشرك الأكبر، هذه الآية بإجماعهم هي بالشرك الأكبر. وقوله ولئن أشركت ليحبطن عملك، كذلك هذه الآية بالشرك الأكبر، لأن عمل مفرد وهو مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، ولا يحبط جميع الأعمال إلا الشرك الأكبر. قوله كذلك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما موصولة تفيد العموم، ما موصولة تفيد العموم، ولا يحبط جميع الأعمال إلا الشرك الأكبر. هذه الآيات وغيرها كثير جدا في كتاب الله تدل على أن الشرك يكون منه أكبر. وأما الدليل شرك الأصغر فما رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الشاهد أن سمى الشرك الأصغر الرياء، ماذا؟ شركا أصغر. فعلم أن الشرك نوع أكبر وآخر أصغر، وضابط النوع الأكبر هو كل ما أطلقه الشارع، أي جاء تسميته في الكتاب أو السنة شركا، وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه. كل ما أطلقه الشارع سواء جاء في الكتاب أو في السنة، ودل هذا الإطلاق على خروج الإنسان عن دينه، فهذا الشرك يكون ماذا؟ أكبر. وضابط الشرك الأصغر هو ماذا أحسن وأنواع وأفضل أنواع التعريف، وما عرفته اللجنة الدائمة بأنه كل ما هو وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء تسميته في النصوص شركا، كل ما هو وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء تسميته في النصوص شركا بهذا القيد. وإلا بعضهم جعل الشرك الأصغر هو كل الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر، بعضهم جعل ضابط الشرك الأصغر جميع الوسائل والذرائع قولية أو فعلية المفضية إلى الشرك الأكبر، لكن هذا تعريف عام لا ينضبط بخلاف ما عرفته به اللجنة الدائمة، وزادوا عن هذا التعريف قيدا ما هو، وجاء تسميته في النصوص شركا. فكل ما جاء تسميته في النصوص شرك أو يدخل تحت قاعدة جاء في النصوص أنها ماذا؟ أنها شرك، فيدخل فيها هذا الأمر فيسمى ماذا؟ شركا أصغر. والفرق بين الشركين من أوجه، الفرق بين الشركين من أوجه، وخالفت في هذه الفروق المعتزلة والخوارج اللي سأذكر الآن، خالفت في هذه الفروق المعتزلة والخوارج. فالفرق الأول بين النوعين أن الأكبر يخرج عن الإسلام، وأن الأصغر لا يخرج عن الإسلام، مخالف من؟ الخوارج والمعتزلة. والفرق الثاني أن الأكبر إن مات صاحبه عليه، أي قبل أن يتوب في الدنيا، فهو خالد مخلد في نار جهنم. إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب في ماذا؟ منه في الدنيا، فهو خالد مخلد في النار. أما الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه ولم يتب منه في الدنيا، فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحت المشيئة، أو ماذا يا أخوان؟ أنه لا يخلد، ليس القول الصحيح، بل بجميع أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر مات صاحبه عليه ودخل النار بعد مشيئة الله فهو لا يخلد فيها. لماذا؟ لما مر معنا أن الشرك الأصغر يجامع ماذا؟ التوحيد. أن الشرك الأصغر يجامع التوحيد، أي أن الشرك الأصغر يجتمع معه التوحيد، وإنما الذي يذهب معه التوحيد بالكلية ما هو؟ الشرك الأكبر. ومعلوم عندنا بالأحاديث المتواترة أن لا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار، فإذا صاحب الشرك الأصغر إن دخل النار بعدما شاء الله عز وجل هذا الأمر فلا بد أن يخرج منها لما معه ماذا؟ من التوحيد. إذا الفرق الثاني أن الشرك الأكبر إن مات صاحبه عليه قبل التوبة فهو خالد مخلد في نار جهنم، أما الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب ودخل النار فهو ماذا؟ لا يخلد. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يحفظ جميع الأعمال من أولها إلى آخرها، فإن عبد العبد ربه 50 سنة أو 60 أو 70 ثم أشرك شركا أكبر ومات عليه فتحبط جميع أعماله من أولها إلى آخرها. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي لابسه ذلك الشرك، أما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي لابسه ذلك الشرك. مثاله الرياء، قام رجل يصلي صلاة الظهر مثلا رياء، قام يصلي لله ثم رأى الناس ترمقه فحسن الصلاة وطول الركوع وحسن القراءة، فرأى في صلاته هي صلاة الظهر، ما حكم هذه الصلاة؟ أجره فاسد، لا أجر له في هذه الصلاة. لكن ما حكم الصلوات التي قبل والتي بعد بالإخلاص؟ صحيحة، لا تحبط ولا شيء. الأمر الثالث أو الرابع أن الشرك الأكبر يحل المال والدم، أن الشرك الأكبر يحل المال والدم، وأما الأصغر فلا يحل لا مال ولا دم، الأصغر فلا يحل لا مال ولا دم. الأخير أو الخامس وليس الأخير، الأخير يعني باسم العدل الآن، أن الأكبر إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب فلا يغفره الله له، إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب فلا يغفره الله له. أما الأصغر إن مات صاحبه عليه قبل أن يتوب في الدنيا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وعفى عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه في النار على قدر شركه، ثم لا بد أن يخرج منها لماذا؟ لما معه من التوحيد. ولعل فرق سادس وهو أن الشرك الأكبر لا يجامع التوحيد، أي أن صاحب الشرك الأكبر إن كان قبل أن يشرك الأكبر موحدا ثم أشرك فما حكم توحيده؟ هل يبقى معه شيء من التوحيد؟ ما يبقى معه شيء من التوحيد، كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واضح أخوان؟ أما الشرك الأصغر فهو يجامع التوحيد، أي يجتمع مع التوحيد، وهذا الأصل من أعظم الأصول التي خالفت فيها الخوارج، هذا الأصل من أعظم الأصول التي يفارق فيها أهل السنة الخوارج، فإن الخوارج يقول ما يجتمع مع الشرك والكبائر ماذا؟ التوحيد. لا، أن السنة يقولون يجتمع مع الشرك الأصغر ماذا؟ التوحيد، أما الأكبر فلا يجتمع معه التوحيد. إذن هذه أخوان الفروق بين الشرك الأكبر وبين الشرك ماذا؟ الأصغر. بقي مسألة وهي أن الشرك مما سبق معانا أن الشرك عبارة عن تسوية المخلوق بماذا؟ بالخالق، كما مر، ومر أن التسوية هذه قد تكون في الربوبية وقد تكون في الألوهية وقد تكون في الأسماء والصفات، ومر كذلك أن التسوية هذه قد تكون هي الشرك الأكبر وقد تكون هي الشرك الأصغر. فمثال الشرك في الربوبية الأكبر هو أن تجعل مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو مانعا أو معطيا أو ضارا أو نافعا أو إلى آخره من أفراد الربوبية، أو إلى آخره من أفراد الربوبية. فمن جعل مع الله خالقا أو رازقا أو محيا أو مميتا فقد أشرك ماذا؟ في الربوبية. واضح يا أخوان؟ من اعتقد أن مع الله خالق أو رازق أو مدبر، ما حكم هذا الاعتقاد؟ هو ماذا؟ شرك أكبر وتسوية المخلوق بالخالق، إذ أن هذه الأفراد خاصة بمن؟ خاصة بالله عز وجل. ومثال الشرك الأصغر في الربوبية هو جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب متعلق بالربوبية ومتعلق بالألوهية. فكونه متعلقا بالربوبية هو أن تسبيب الأسباب من أمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا تسبيب الأسباب من أفراد الربوبية، ومسبب الأسباب هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فالذي يأتي ويجعل الشيء سببا وهو ليس كذلك لا في شرع الله عز وجل ولا في القدر. ما معنى القدر؟ أي في التجربة، إن جرب تجربة مباشرة ظاهرة وكان سببا لإزالة شيء فيكون هذا سببا ماذا؟ قدريا. فالله عز وجل هو الذي يسبب هذه الأسباب، فمن جعل نفسه مسببا لهذه الأسباب فقد ساوى نفسه بمن؟ بالله عز وجل. لكن هذا شرك ماذا؟ أصغر. وذكر هذا غير واحد من العلم. على سبيل المثال تنظرون كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني صفحة 202 من القول المفيد، في المجلد الثاني صفحة 202 من القول المفيد. واضح يا أخوان؟ هذا الشرك في الربوبية الأكبر والأصغر. ومثال الشرك في الألوهية الأكبر هو أن تدعو مع الله غيره في قلب نفع أو دفع ضر، أو تتوكل على غير الله ماذا؟ في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو ترجو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو تذبح لغير الله عز وجل، أو تنذر لغير الله عز وجل سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان شجرا أو حجرا أو إنسيا أو نبيا أو ملكا أو إلى آخرها من أنواع المعبودات. من فعل هذا الفعل فقد أشرك في ماذا؟ في الألوهية شركا أكبر. واضح؟ ومثال الشرك الأصغر في الألوهية، فخير مثال ما مثل به أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخوف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقيل ماذا؟ فقال الرياء. فالرياء من أفراد شرك الألوهية الأصغر، وله حالات يكون فيها أكبر، ستأتي إن شاء الله في دروس أخرى. لكن أصل الرياء من حيث النوعية ما هو؟ شرك أصغر، لكنه من حيث الكمية قد يكون أكبر. واضح يا أخوان؟ من حيث النوعية أصل الرياء ما هو؟ شرك أصغر، لكن من حيث الكمية قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حالات ستأتي إن شاء الله في دروس أخرى. هذا يا أخوان مثال للألوهية في الشرك الأكبر، ومثال في الألوهية للشرك الأصغر. وكذلك توحيد الأسماء والصفات أو الشرك في الأسماء والصفات يكون أكبرا، أما أصغر فما أحفظ دليلا ولا أعرف دين. وقد ذكر غير واحد من العلم أنه لا يكون في الأسماء والصفات شرك أصغر. ولعل أخوان إن شاء الله غدا نأتي بكلام ذكر لأخ عن الشيخ بن باز وابن عثيمين أن نذكر أن هذا يكون في شرك أصغر، إن شاء الله غدا نتأكد. طيب، لكن مثاله أخوان في الأكبر شرك الأسماء والصفات الأكبر نوعان، أحدهما شرك تعطيل والآخر شرك تمثيل. فمثال شرك التعطيل ما حصل من فرعون الذي عطل ذات الرب سبحانه وتعالى وقال فما رب العالمين، وقال فما رب العالمين، وزعم أنه هو الرب ولا يعلم ربا لقومه إلا هو، فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فهذا شرك تعطيل، ويدخل فيه شرك القرامطة والباطنية وغلاة الجهمية. كل هذا يا أخوان يسمى شرك تعطيل لأنهم عطلوا ذات الرب سبحانه وتعالى. والنوع الثاني شرك تمثيل، وهو نوعان، أحدهما تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق. من فعلت هذا يا أخوان؟ الممثلة فعلت هذا الشرك. فرقة ظهرت في القرون المتقدمة تسمى بالممثلة، كبيرهم من يسمى بداود الجواربي وغيره كذلك من الممثلة. هم قوم أثبتوا الصفات لكن غلوا فيها، فغلوا في باب الإثبات حتى خرجوا عن الحق، وجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق. أثبتوا لله وجها لكن جعلوا وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى كوجوه المخلوقين. أثبتوا لله اليدين لكن جعلوا اليدين للخالق كيدين المخلوق. وهكذا غلوا في جانب الإثبات حتى مثلوا الخالق بالمخلوق، وهؤلاء كفار. والنوع الثاني من شرك التمثيل عكس الأول، تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا هو شرك من؟ النصارى. هذا شرك النصارى الذين جعلوا المسيح عليه السلام صفاته كصفات من؟ كصفات الرب سبحانه وتعالى، وجعلوه إله وجعلوه ثلاثة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما ماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لا، الآية الثانية إخوان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، هذا يا إخوان نوعان في شرك التمثيل، وأيهما أعظم؟ تشبيه الخالق بالمخلوق أم تشبيه المخلوق بالخالق؟ الأول يا إخوان، تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم أنزلوا الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال والإكرام إلى صفات النقص والعيب، حيث مثلوا بمن؟ بخلقه. أما شرك النصارى فأبقوا الله عز وجل بصفات الكمال، لكنهم جعلوا هذه الصفات اللي هي لله عز وجل لمن؟ للمخلوق، فجعل ورفعوا المخلوق من رتبة المخلوق إلى رتبة الخالق. وأيهما أعظم، شرك التعطيل أم شرك التمثيل؟ التعطيل أشر من التمثيل، التعطيل أشر من التمثيل، لأن غاية التمثيل إثبات ذات الرب لكنها ناقصة، غاية التمثيل إثبات ذات الرب لكنها ماذا؟ ناقصة، حيث مثلوه بمن؟ بخلقه. وأما التعطيل فغايته ماذا؟ التفريغ، وهو ماذا؟ أن يكون الله عدما، جعل الله ماذا؟ عدما. والموجود المعطل خير من المعدوم، الموجود المعطل خير من المعدوم، إذ أن الوجود أفضل ماذا؟ من العدم، الوجود أفضل من العدم. هذا واضح يا أخوان. بقي مسألة، وهي أن الشرك له موارد، الشرك له موارد، وأقصد بالموارد ماذا؟ المواضع التي يقع فيها الشرك. فالشرك يكون بالقلب، وهذا المورد الأول، ويكون باللسان، وهذا المورد الثاني، ويكون بالجوارح، وهذا المورد الثالث. فمثال الشرك في القلب، كان يعتقد الإنسان أن مع الله خالقا، هذا أكبر، أو يعتقد أن مع الله أن ماذا؟ أن هذا الشيء سبب وهو ليس بسبب، هذا ماذا؟ أصغر. أو يعتقد أن لهذا المخلوق نعمة عليه، كأن ينعم الله عز وجل عليه نعمة، ويعتقد أن هذه النعمة جاءته بفضل من؟ بفضل المخلوق. وهذا يا أخوان ماذا؟ شرك أصغر. ومثال الشرك الأصغر في اللي هو مورد ماذا؟ أو ماذا يا أخوان كنا نحن؟ لا، في الموارد هكذا. فالمورد الثاني اللي هو الجوارح، يكون يا أخوان مثل الذبح لغير الله عز وجل، وكذلك السجود لغير الله عز وجل، وحلق الرأس تقربا للمشايخ كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا شرك أكبر. والطواف حول القبور تقربا إليها، هذا كذلك شرك أكبر. والتبرك بما لا تثبت له بركة لا حسية ولا معنوية، هذا شرك ماذا؟ أصغر. تمسح يا أخوان بالجدران وغيرها والأشجار لطلب البركة، هذا شرك ماذا؟ أصغر، سيأتي التفصيل إن شاء الله فيه. والمورد الثالث اللي هو باللسان، كالحلف بغير الله عز وجل، الحلف بغير الله عز وجل يكون شركا أصغر، كما قال كما في حديث قتيلة أن يهوديا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون الكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأن يقولوا وربي الكعبة. فهذا أخوان يعتبر شركا أصغر، لكن الشرك الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا كان الحالف عظم المحلوب به كتعظيمه لله عز وجل. وما ضابط العظمة التي تكون هي الشرك الأكبر؟ ما ضابط العظمة التي تكون هي الشرك الأكبر؟ بيان أخوان أن العظمة نوعان: عظمة لا تكون إلا لله، وأخرى تكون للمخلوق. الأولى لا تكون إلا لله، وهذه العظمة هي التي يجدها الإنسان في قلبه ولا يعلم من شاءها، وهي رحمه الله، وهي العظمة الغيبية التي يشعر الإنسان لصاحبها أنه يملك ضره ونفعه وتدبيره، وأن له الملك له الذي ماذا؟ أنه يملكه ويملك ماذا؟ ما ملكه. فهذه العظمة هي العظمة ماذا؟ الغيبية وهي العظمة التي لا يشعر الإنسان بمنشاها لكنه يجدها في نفسه ويجد نفسه يعظم هذا المعظم الذي عظمته في قلبه ولا يعلم منشاه. وبعض العلم يطلق عليه العظمة ماذا؟ الغيبية، كالشيخ المعلمي والشيخ مبارك الميلي وغيره. وهذه لا تكون لمن؟ إلا لله. فهذه من جعلها لغير الله فما حكمه؟ أنه أشرك الشرك الأكبر. هذا إذا حلف وشعر بهذه العظمة كان يخاف ويعظم المحلوب به حيثما كان وأينما كان ويشعر أن له تأثير عليه وأن يملك ضره ونفعه، فهذا يا أخوان التعظيم يكون ماذا؟ شركا أكبر. والنوع الثاني عظمة هي الإنسان، هو التي يعلم الإنسان من شاها ويعلم من أين تأتي، كتعظيم الرعية للملوك. هذا موجود. لماذا الرعية تعظم ملوكها؟ لأنهم ملوك عليهم ويحكموا يعني ويحكموا البلاد ولهم سيطرة في هذه البلاد وغيرها. وكتعظيم الآباء الأبناء لمن؟ لآبائهم. فالابن يعظم أباء لأنه له ماذا؟ حق الأبوة. وغيرها من أنواع التعظيمات الموجودة في المجتمعات ويعلمها الناس بمن شاء. واضح يا أخوان؟ فهذا هو تعظيم الذي لا يكون شركا، والتعظيم الذي يكون ماذا؟ شركا. ثم نرجع أخوان الكتاب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالا للشرك وقال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. أولا يا أخوان حتى نعلم أن هذا الأمر صرفه لغير الله يعتبر شركا أكبر أو شرك، يجب أولا أن تقرر أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثالا أن من الشرك الأكبر الذبح لغير الله سواء للقباب أو للجن. وينبغي حتى نعرف كيفية وقوع هذا الذبح ويكون شركا أن نعرف أولا أن الذبح ماذا؟ يكون عبادة. فإذا علم أنه عبادة فنعلم أن صرفه لغيره يعتبر ماذا؟ شركا. فالذبح عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله. ودليل قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. ووجه كون الذبح عبادة من هذه الآية أن الله عز وجل أمر به فقال: وصل لربك وانحر. والنحر والذبح هنا. وكل أمر أمر الله عز وجل به فهو ماذا؟ فهو عبادة. إذ أن من القواعد المقررة في معرفة العبادات أن ما أمر الله عز وجل به سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو عبادة. إذ أن الله لا يأمر إلا بما يحب، ولا ينهى إلا ما يبغض، ولا يأمر إلا بما فيه منفع العباد، ولا ينهى إلا بما فيه مضرة عليهم. فإذا علمنا أن الله أمر بالذبح فعلم أنه يحبه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. والذبح من الأقوال أو من الأعمال؟ من الأعمال. إذن هو يدخل في حد العبادة، فدل على أن الذبح عبادة. هذا وجه استشهاد المال العلماء بهذه الآية على أن الذبح عبادة. ووجه آخر أن الله قارن الذبح بالعبادة بماذا؟ بالصلاة. قال: فصل لربك وماذا؟ وانحر. والصلاة ما حكمها؟ عبادة. وعطف الذبح عليها دل على أن حكمه ماذا؟ حكمها. إذ أن المعطوفين يا أخوان يعني ماذا يكون؟ التساوي بينهما بالحكم، هكذا أن الحكم بينهما متساوي. فدل على أن حكم الذبح هو حكم ماذا؟ الصلاة. فما أن الصلاة عبادة فكذلك الذبح عبادة. إذا دل يا أخوان وعلمنا أن الذبح عبادة فما حكم صرف العبادة لغيره؟ صرف العبادة لغير الله يعتبر شركا أكبر في الألوهية، سواء ذبح للجن أو ذبح للقباب أو ذبح للملائكة أو ذبح للأنبياء أو الأشجار أو الأحجار أو الشمس أو القمر أو لغيرها من هذه المعبودات. واضح يا أخوان؟ بقي مسائل في الآية التي ذكرها الشيخ واستشهد بها، وهي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. أظن الوقت انتهى هكذا، إن شاء الله ننتهي إن شاء الله غدا وندخل في الثاني، هي فيها ست مسائل إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على محمد.